اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله في كتابه تزكية النفوس باب آداب الدعاء، قال: أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة، ورمضان من الأشهر، ويوم الجمعة من الأسبوع، ووقت السحر من الليل. أن يغتنم الأحوال الشريفة كنزول المطر وزحف الصفوف في سبيل الله وحال السجود، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. رواه مسلم. وكذلك بين الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رواه الترمذي وحسنه. أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن تكلم رحمه الله عن شأن الدعاء وحكمه، وأنه من أعظم أنواع الذكر، وأنه نوع من أنواع قوت القلوب وغذاء للأرواح، ذكر في هذا الباب آدابه. فدعاء الله جل وعلا له آداب، من أراد أن يستجاب دعاؤه فليلتزم أولا بآداب الدعاء. أول تلك الآداب قال: أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة، والمراد أن يتحين أوقات الإجابة. فالله جل وعلا جعل في الزمان الذي خلقه ساعات يفتح فيها أبواب السماء، فيكون الدعاء في تلك الساعات أحرى وأقرب للإجابة من سائر الأوقات. انتبهوا، ساعات تفتح فيها أبواب السماء فتكون الإجابة أحرى وأدعى للقبول من غيرها. وضرب أمثلة قال: كيوم عرفة من السنة. يوم عرفة هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، أو التاسع، هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، نعم، حين يقف الحجيج بصعيد عرفة ليؤدوا الركن الأعظم من أركان الحج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهنا قد يرد إشكال. ما هو الإشكال في هذا الحديث؟ كيف يقول خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير؟ فأين الدعاء في هذه الجملة؟ لأنه لا يتضمن سؤالا ولا طلبا، وإنما يتضمن توحيدا وثناء على الله عز وجل. فما هو الجواب؟ الجواب أن إعلان التوحيد لله والثناء عليه قد يغني الإنسان عن السؤال. وقد جاء في الحديث القدسي أنه جل وعلا يقول: من شغله ذكري والثناء علي أعطيته أفضل ما أعطي عبادي السائلين. فإذا انشغل الإنسان بذكر الله والثناء عليه فإنه قد يكفيه المسألة فيعطيه سؤله. طيب، فإذا قال قائل: دعاء عرفة مستجاب، هل هو للحاج فقط الواقف بها أم حتى للمقيم في بلاده؟ فهمتم السؤال؟ نقول: نعم، فضل الله واسع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة تسمى بمسألة التعريف. التعريف، ما المراد بالتعريف؟ التعريف أن يشابه المقيم الحاج في عمله وهو في بلاده، لا أن يلبس الأحرام ولا أن يصلي صلاة مقصورة، لا، وإنما الدعاء والانشغال بالذكر، فقد استحب ذلك جمع من أهل العلم منهم أحمد وغيره. نعم، فهذا اليوم يوم عظيم، والدعاء فيه حري بش بالاستجابة. قال: ورمضان من الأشهر، رمضان من الأشهر، فما هو الدليل على أن رمضان يستجاب فيه الدعاء؟ شنو فشلتوا ولا أولا إذا قرأت آيات الصيام من سورة البقرة بدءا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، آخر أو تخلل آيات الصيام الآيتان: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذه تخللت آية الصيام، ففيها إشارة واضحة إلى ماذا؟ إلى أن شهر رمضان شهر للدعاء. ويؤكد ذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في السنن وإسناده صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة الصائم، ودعوة الوالد على ولده، وفي لفظ: ودعوة المريض. فدعوة الصائم مستجابة، فهذا مما يؤكد إثبات فضل رمضان من حيث الدعاء، وأنه وقت يستجاب فيه. ثالثا حينما رغب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في قيام ليلة القدر، حينما رغب فيش في قيام ليلة القدر، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أدركتها ماذا أقول؟ ها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا دليل واضح أيضا على أنها ساعات ليش للإجابة، فلا يبقى للإنسان على نفسه ولا على أهله ولا على إخوانه بالدعاء وسؤال الله تعالى في هذا الشهر العظيم. قال: ويوم الجمعة من الأسبوع، يوم الجمعة من الأسبوع، ولكن هل كل يوم الجمعة يستجاب فيه الدعاء؟ نقول: ظاهر السنة أن الله اختار من يوم الجمعة ساعة، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل فيها رجل مسلم ربه من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على 11 قولا، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. وأقرب هذه الأقوال ساعتان متى؟ ساعة صعود الإمام على المنبر حتى يقضي الصلاة، فهذه ساعة إجابة. الثاني: آخر ساعة قبل مغيب الشمس، آخر ساعة قبل مغيب الشمس، فهاتان ساعتان أحرى بالإجابة من سائر ساعات يوم الجمعة. طيب، قال: ووقت السحر من الليل، هذه ساعة تتكرر كل ليلة، فعندنا الآن شوف عندنا وقت سنوي وهو يوم عرفة، هذا يوم سنوي، وشهر سنوي وهو رمضان، ويوم أسبوعي وهو إيش؟ يوم الجمعة. الرابع: ساعة يومية كل ليلة وهي وقت السحر، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ لأن هذا غيب ما لا يقال فيه بالرأي. الله جل وعلا أثنى على المستغفرين في وقت خاص، قال والمستغفرين بالأسحار، قال وبالأسحار هم يستغفرون، فالثناء عليهم بالاستغفار في هذا الوقت يثبت لهذا الوقت أنه ساعة إجابة. انتبه للاستدلال، الثناء عليهم بهذا العمل في هذه الساعة يثبت لهذه الساعة أنها ساعة إجابة، لأن المستغفرين يمكن أن نجدهم في كل وقت، في من يستغفر بالليل والنهار، لكن تخصيصهم بالذكر في هذا الوقت والمستغفرين بيش يدل على أن الأسحار ساعة للإجابة. هذا واحد. ثانيا، حديث النزول الإلهي اللائق بجلال الله، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا عند الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيب دعاءه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. إذن هذا يؤكد ماذا؟ ساعة عظيمة، وهي ساعة قرب الله من عباده على ما يليق بجلاله وكماله. إذن هذه ساعات يغتنمها ويحرص على أن لا يفرط فيها. ثم قال: أن يغتنم الأحوال الشريفة. عندنا ساعات شريفة وعندنا أحوال شريفة، والمراد بالأحوال الشريفة ما ذكره هنا. قال: كنزول المطر. أتدري أن نزول المطر ساعة للإجابة؟ نعم، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات لا يرد فيهن الدعاء: عند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وإذا التقى الصفان. والحديث مخرج في صحيح الجامع. نزول الغيث، الغيث رحمة ولا؟ إذن عند نزول الرحمة على الخلق يرفع الإنسان الدعاء. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا دعاء عند نزول الغيث بأن يقول الإنسان: اللهم صيبا نافعا، ثلاث مرات: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. طيب، قال: وزحف الصفوف في سبيل الله، وذلك إذا التقى صف الإيمان وصف الشرك والكفران في ساحة القتال، فهذه ساعة إجابة بنص الحديث، بل ذلك ثابت قولا وفعلا منه صلى الله عليه وسلم. أما قولا فقد تقدم: إذا التقى الصفان. وأما فعلا فاذكروا قيامه صلى الله عليه وسلم واستقباله القبلة يوم بدر، كذا ولا؟ حينما استقبل القبلة ورفع يديه وجعل يناشد ربه والمشركون أمامه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، ويشير إلى المؤمنين، يعني إن تهلك هذه الجماعة المؤمنة فلن تعبد في الأرض، لأنه يعني ما في من يعبد الله غيرهم، والباقي كفر وشرك. فظل يناشد الله تعالى ويلح عليه حتى سقط رداؤه من على كتفيه الشريفتين، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ووضعه على كتفيه وقال: يا رسول الله، حسبك، والله ليعطينك الله ما وعدك به، لينجزن الله لك ما وعدك به. سبحان الله. وقد أعطاه أم لا؟ نعم، حتى قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا أحد إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بات قائما. وكذلك يوم الأحزاب وغيرها من مواقفه صلى الله عليه وسلم استغل هذه الساعة للإجابة والدعاء. قال: وحال السجود. حال السجود، السجود محل الدعاء، كذا. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. فقمن، قمن بمعنى جدير وحري، فقمن أن يستجاب لكم. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء، رواه مسلم. وحال السجود حال ذل، لكن لمن؟ لله تعالى، لأنك تهوي إلى الأرض فتباشر بركبتيك التراب وتضع أشرف ما فيك وهو الوجه، الجبهة والأنف في الأرض، لمن؟ لله تعالى. فهذا العمل يعظمه الله تعالى، ولذلك يجعل السجود سببا من أسباب الدعاء، فالدعاء في السجود حري بالإجابة كذلك. طيب، قال: وكذلك بين الأذان والإقامة، أي صلاة كانت، أذن للصبح وأنت تنتظر الصلاة، استغل هذا الوقت فيش؟ في الدعاء برفع اليدين وسؤال الله تعالى. انتبهوا، فإذا قال قائل: نحشم من إيش؟ قال: نحشم، نرفع يدي وندعي في الجامع. وهل هذا يستحي منه؟ أجيبه: لا، هذا لا يستحي منه، بالعكس. فإذا قال قائل: أخشى على نفس الرياء، نقول: إذا اعتبرنا هذا التبرير نصلي في بيوتنا، ما عاد حتى حد يجي للجامع. الأذان، تحسين الصوت بالأذان رياء، تحسين الصوت بالقرآن رياء، وصلاة الجماعة رياء، والحجاب الشرعي رياء، والإيمان في القلب. مع النجماعة هكذا، هذه فلسفته، الإيمان فين؟ في القلب، الإيمان في القلب. ويحكمون على الطائعين لله بأنهم مراؤون، قل لكم يزيكم من رياء، أنتم أهل إخلاص ونحن أهل رياء، ما عليش خلينا على رياءنا نحن. إذن هناك أعمال صالحة لا بد أن تظهر، ثم أنت إذا رفعت يديك أنت مستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حياء ولا حشمة في السنة. ثم تعلم غيرك، ولا ما تعلم؟ تعلم غيرك العمل الصالح، وتذكر غيرك بفضل الدعاء، وتعلن افتقارك لله عز وجل، لأنه كما تقدم الدعاء عنوان من عناوين الافتقار لله، إذا ولا؟ الذي يدعو الله تعالى يدل على أنه مفتقر إليه. طيب، ثم قال: أن يجزم بالدعاء، إذا من آداب الدعاء كذلك أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة. قبل ذلك، أولا أن يدعو الله بقلب حاضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدعون أحدكم ربه بقلب غافل. وهذا يمكن، يظل اللسان يتحرك والقلب غافل، فلا بد من استحضار القلب والعقل والتركيز مع السؤال. انتبه، هذه مسألة مهمة. ومن ذلك أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة، بمعنى أنه يسأل الله تعالى وهو محسن الظن، محسن الظن به، أن يحسن الظن بربه أن الله سيستجيب لهذا الدعاء وسيعطيه سؤله، ولا يكون السؤال على وجه التردد، مثل ما نهانا عنه حينما قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإنه لا مستكره له. فالله جل وعلا لا يكره أحد على عطاء، فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، مش معنى يعني أنت، لا بد أن تزم في الطلب وأن تكون موقنا بالإجابة. قال: ومن آداب الدعاء أن يكون على طهارة، وهذا ليس واجبا، وإنما الأولى والأحب إلى الله أن يكون على طهارة، والمراد بالطهارة الطهارة الكاملة، يعني على وضوء. نعم، أن يكون على طهارة. ومن آداب الدعاء قال مستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة، فالقبلة استقبالها خير المجالس وأشرفها، خير المجالس وأشرفها. الله أكبر. إذن من آداب الدعاء كذلك استقبال القبلة، لأنها خير الجهات، خير الجهات جهة القبلة، وأشرف مجلس أن يكون الإنسان مستقبلا فيه القبلة. فما هو الدليل على هذا؟ الدليل أن الله تعالى جعل القبلة شرطا للصلاة، فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومعلوم أن الصلاة تتضمن الدعاء، فإذا كان استقبال القبلة شرطا للصلاة والصلاة فيها الدعاء دل ذلك على أن استقبال القبلة في الدعاء أفضل، أفضل. ثانيا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الاستسقاء وقلب رداءه تفاؤلا بتغير الحال كما مضى، لأن يعني من السنة في صلاة الاستسقاء قلب إيش؟ قلب الثوب الذي تلبسه الفوقاني، تفاؤلا بإيش؟ بتغير الحال. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه ودعا الله طويلا، هذا يدل على استحباب استقبال القبلة في الدعاء وأنه أحرى للإجابة. قال ويكرر الدعاء ثلاثا، رواه مسلم. تكرار الدعاء ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كل شيء يكرر، فرق بين القصير والطويل. فإذا كان قصيرا استحب له أن يكرره ثلاثا، وإذا كان طويلا مبسوطا يقتصر على مرة واحدة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يبدأ بحمد الله عز وجل ويثني عليه بأسمائه وصفاته وآلائه، ويثني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسمي حاجته، ويختم كذلك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل.
نعم، هذا أيضا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أولا أن يستفتحه بحمد الله والثناء عليه. والدليل على ذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الله شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام لقد عجل هذا، عجل هذا، ثم دعاه فعلمه أن يحمد الله ويثني عليه. فأنت تريد أن تسأل الله شيئا، قبل السؤال احمد الله وأثني عليه بما هو أهل، ومن ذلك أن تثني عليه بأسمائه وصفاته. وقد قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مثلا تريد أن تسأل الله المغفرة، فيستحب لك أن تقدم بين يدي ذلك ثناء على الله بالاسم الذي يتضمن معنى المغفرة. مثلا تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا قوي قويني، يا رزاق ارزقني، وهكذا. أو بشيء من أفعاله، مثلا تقول يا فالق الحب والنوى كما ثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، يا مصلح الصالحين أصلحنا، وهكذا ثناء على الله. قال مثلا الثناء عليه ببعض صفاته، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا الحول والقوة، مثلا هذا كله ثناء على الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم يحب الحمد، ونحن لن نقيس الخالق بالمخلوق، وإنما من باب التقريب للمعاني. يقف شخص أمام ملك من الملوك أو أمير من الأمراء يريد عطية منه، وش يعمل؟ أو كلكم يتبسم، فاهمين بعضنا. هذه باهية في التوانسة، نفهموا بعضنا حتى ما نتكلموش، غير نغسل البعض نفهموا بعضنا. ماذا يصنع؟ ها؟ بندير ومدايح وأشعار، وهو يكذب وعارف روحه يكذب، وحتى اللي يسمع فيه عارف يكذب عليه، وبكلهم يكذبوا على بعضهم والله بالحق. هو يكذب واللي يسمع فيه فايق به، ولا فايق به يكذب، يكذب على بعضهم الكل، سبحان الله. لكن العبد إذا وقف لربه فإن الله أهل لأن يثنى عليه، ربنا أهل لأن يثنى عليه، فهو أهل للثناء والمجد سبحانه وتعالى. قال وآلائه، الآلاء هي النعم، فمن آداب الدعاء أن تقدم بين يدي ذلك ثناء على الله بنعمه العظيمة، كالنعمة الهداية لدين الإسلام، نعمة الأمن، نعمة الإيمان، وغير ذلك من نعمه التي لا حصر لها. قال ويثني بالصلاة والسلام على رسول الله، يثني ولا يثني؟ يثني، فالثناء على الله تقديم لحق الله أولا، والصلاة والسلام على رسول الله أداء لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن آداب الدعاء الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما هو الدليل؟ الدليل حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل دعاء يحبس بين الأرض والسماء حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فمن أعظم أسباب الإجابة أن تصلي وتسلم على نبيك، وهذا تجعله إما في أول الدعاء بعد الثناء على الله، أو أن تختم به، هذا أو هذا، المهم لا يكون الدعاء خاليا من إيش؟ لماذا على المنبر الجمعة نذكر الناس بالآية إن الله أحسنتم وملائكة يصلون على النبي، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعد دعاء عظيم، وهي ساعة إجابة نلح فيها على الله أن يعطينا سؤلنا. طيب نعم.
يطيب مطعمه ولا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم،
هذا أهم شيء، أهم وأعظم أسباب إجابة الدعاء أن يكون الداعي طيب المطعم، أن يكون مطعمه حلال، وذلك أنه إذا تناول الحرام حتى ولو التزم بكل الآداب التي سبقت يكفي أنه يتناول الحرام فيرد دعاؤه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فهذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كمثال ذكر مجموعة من الأمور التي هي أسباب لإجابة الدعاء، ذكر السفر، والسفر الدعاء فيه مستجاب دعوة المسافر، شوف، وذكر أنه أشعث أغبر وشعثته وغبرته بسبب السفر، ولذلك يقول الله في أهل عرفة أتوني شعثا غبرا، وذكر أنه رفع يديه إلى السماء وهذا سبب من أسباب الإجابة، وذكر إلحاحه على الله بقوله يا رب يا رب، فهذه أربعة أسباب لإجابة الدعاء. لكن هذه الأربعة أسباب لإجابة الدعاء قوبلت بيش بموانع تمنع من الإجابة. ما هي؟ مطعمه. ايش معنى مطعمه حرام؟ يعني يأكل في الحرام. كيفاش يأكل في الحرام؟ هل من الضروري في أكل الحرام أن يأكل الخنزير والميتة؟ أجيبه، ولا الحرام أعم من هذا؟ أعم من هذا في المعنى. يأكل المسروق، يسرق، يختلس، يسرق المال العام فاسد، ويسرق من ملك العموم، عموم الأمة، هذا مال حلال والحرام؟ أجيبه حرام. يأكل الربا، يأكل الرشوة. طيب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ والاستفهام هنا للاستبعاد، يعني كيف يستجاب له، بمعنى أن الله لا يجيب دعاءه رغم أنه أتى بأسباب تعتبر من أسباب الإجابة، لكن الموانع منعت. ولهذا روي أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، يعني إذا دعوت يعطيني الله عز وجل. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أهم شيء ألا يلابس الحرام الإنسان، الحرام لا خير فيه، لو لم يكن من ذلك إلا رد دعائه يكفي في شؤمه، الحرام كله شؤم، وأناس لا يشبعون من الحرام، ما يشبعوش، إن متناول الحرام شأنه كشأن الظمآن الذي يشرب من ماء البحر، هل يرتوي؟ يرتوي؟ لا يرتوي، نفس الشيء، لا يشبعون. وأعلم أن من شؤمه أن الله ينزع البركة من هذا الحرام، لا يبارك الله له فيه، فلا ينتفع به، بخلاف المال الحلال الطيب. إذن يجب على الإنسان أن يتحرى ما يدخل جوفه وجوف أهله وجوف عياله. وكانت المرأة الصالحة في الزمان السابق قبل أن يخرج زوجها تأخذ بطرف ثوبه وتقول: يا عبد الله، اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. شوف العقل، نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، لأنه أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بعض النساء لا يهمها من أين أتى هذا المال، بل قبل أن يخرج تعطيه ليستة كاملة، جيب كذا وجيب كذا وجيب كذا، لا يهمها إلا أن يدخل المال ويتوفر عندها كل ما ترغب فيه هي وعيالها، لا يهمها مصدر المال، قد يأتيها بصرة من الدراهم لا تسأل، لا تقول منين هذا، من أين لك هذا، لا تسأل على طول: آه والله يعطيك الصحة، آه وحشتنا بكذا وحشتنا بكذا وحشتنا بكذا. هل سألت عن مصدر هذا المال؟ هو أخذه من الاختلاس، اختلس أو زور أو أكل مال الشعب، ها المنكوب تفرح به، ولذلك تشاركه في الإثم، ويكون هذا المال دمارا عليها وعلى عيالها، نعوذ بالله. تقول الإنسان يتحرى الحلال ويجعله يسمت، صح ولا؟ فما ظننا بالحرام؟ اللهم باعد بيننا وبين ما حرمت كما باعدت بين المشرق والمغرب. نقف على هذا، والحديث بقي إن شاء الله.